الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل ما قد وقفنا عليه من المذاكرة والمدارسة والقراءة في كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. يعني الفصل الأول كان في آداب طالب العلم في نفسه، والآن يتعلم الشيخ يذكر لنا كيفية الطلب والتلقي، يعني الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم في طلبه للعلم وتلقيه للعلم. فنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. قال: كيفية الطلب ومراتبه. بل لم يفقه الأصول فقيل الأصول، وقال العلم جملة فتبع الجملة، وقيل أيضا استيعاب العلم بالسمع وضرب الفهم. وعليه فلا بد من التصحيح والتخصيص لكل فن تطلبه، وبضبط أصله ومختصره على شيء
هذه الأمور الستة التي ذكرها الشيخ في كيفية الطلب، أهمها الأمور الثلاثة الأول: حفظ مختصر في كل فن. لا يليق لطالب العلم أن لا يحفظ مختصرا في اللغة، ومختصرا في البلاغة، ومختصرا في الأصول، ومختصرا في الفقه، ومختصرا في الحديث، وهكذا في جميع الفنون يحفظ مختصرا فيه، ويضبط هذا المختصر على شيخ متقن متمرس متخصص، ولا يشتغل بالمطولات وتفاريق المصنفات في أثناء ذلك. أما الأمور الرابع والخامس والسادس فهذه أمور تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تبعا. نعم.
والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيق للمطولات السابقة، كان الرأي من عرض المالكي أن لا يخلط الطالب التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والإحساس لما انتقل منه إلى القرآن. لكن تعبر المتنبهون بأن العوامل لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو التراث.
يعني رأي ابن عربي رحمه الله وهو صاحب أحكام القرآن أنه لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، يعني ما يدرس الأصول ويدرس المصطلح مثلا، هذا رأيه. ومن أهل العلم من يقول إن طالب العلم هو الذي يعرف نفسه، هل يمكنه ضبط علمين، هل يمكنه هو ضبط علمين في آن واحد أو لا؟ إذا كان لا يمكنه فلا ينبغي أن ينتقل من فن إلى فن إلا بعد ضبطه. فأنت تحفظ مثلا الأجرومية وفي نفس الوقت تحفظ لامية الأفعال مثلا، ولا تجد تعارض ولا تجد اختلاط، ما في بأس. لكن تدرس الآن متن في الفقه المالكي ومتن في الفقه الشافعي، طبعا ستجد تعارض وخلط. لكن تحفظ متنا في مصطلح الحديث وتحفظ متنا في مصطلح الأصول، سيكون هناك تعارض لأن بعض الأبواب متشابهة. لكن لو أردت أن تحفظ متنا في أصول الفقه ومتنا في الفقه، ما في تعارض. ولهذا طالب العلم في هذه المسألة هو طبيب نفسه ويشاور شيخه. نعم.
قال رحمه الله: وأن المقدمة والدراسة للقرآن الكريم عبرة، لأن بدل ما دام في حفظ قال للحكم فإذا تجاوز البلوغ صعب جمعه أن الفرق في التعليم بين عامين أكثر فهذا يؤدي اختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
يعني كلام ابن خلدون أدق من كلام ابن عربي رحمه الله. والولد ما دام في الحجر فإنه ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. ولهذا من لم يحفظ الأصول في الصغر هذا يصعب عليه في الكبر، ما نقول لا يقدر لكن يصعب. والعلم في الصغر كالنقش على الحجر. ولذلك كان مشايخ والدي رحمه الله كانوا يقولون إن طالب العلم أول ما يبدأ بالنحو والصرف، ويقولون الصرف أم العلوم والنحو أبوها، يقصدون من علوم الآلات طبعا، وهذا لأن آلتين بهما تتعلم القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان من أهل العلم الجالس المفتي الحنظلي في زاد المستقيم للمبتدئين والمغني عن المنفعة من خلاف الأهل ثم المغني من خلاف العالم، ولا يسمع للطرف الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا يفعل التشويش.
لعل هذا يشير به إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. الشيخ محمد بن إبراهيم كان هكذا في طريقة تدريسه، يدرس الطلاب إلى مراتب، لا يسمح لمرتبة المبتدئين أن يجلسوا في مرتبة المنتهين. وقد انتبه لهذا جمع من أهل العلم فألفوا كتب للمبتدئين وكتب للمنتهين.
قال رحمه الله: بعد ذلك المحصرات والمطولات التي يؤسس عليها القائل كالتلقي الى المشايخ حيث غالب من بطر الى بطر باختلاف الذات، وما نشا عليه علماء ذلك الفطر من اخبارها للخيال المختصر والتنقص فيه دون غيره.
وهذا مشاهد، فنجد المشارقه مثلا يهتمون بعلوم النحويه لعلماء مختصين عندهم، والمغاربة يهتمون بعلوم نحوية لمختصين عندهم، المشارقة يهتمون بالبخاري أكثر، والمغاربة يهتمون بمسلم أكثر. هذا موجود، المشارقة قد تجدهم في الفقه إما حنابلة أو شافعية أو حنفية، وأما المغاربة فجلهم من المالكية، وهكذا ربما يكون في بعض البلدان يدرسون الكتب التي تتكلم على طريقة المتكلمين في الأصول، وفي بعض البلدان يدرسون كتب الأصول التي تتكلم على طريقة الفقهاء وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وحال هنا يختلف من طالب إلى آخر اختلاف الطرائح والفنون وقوة الاستعداد ورعبه وبرودة الذهن وتوقده.
ولما كان الأمر كذلك كان الواجب على المعلمين وعلى المشايخ الذين جلسوا للتدريس أن لا يجعل الدروس متساوية، يجعل دروسا لكل طالب علم درسا، لكل طالب علم درسا يليق به، هكذا ينبغي أن يكون، وهذا هو الأخذ. ولذلك كان كثير ممن أدركناه من مشايخنا كانوا يجلسون وكل طالب علم يأتي ويقرأ عليه ما يناسب حاله. وممن قرأنا عليه بهذه الطريقة الشيخ المحدث أبو كاتب الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله تعالى. كذلك كان شيخنا المقرئ عبيد الله بن عطاء الأفغاني ما كان يقرئ الناس إلا بحسب المراتب، ولا كان لا يدع أحدا يقرأ عليه البخاري إلا بعد إتمام القرآن. وهكذا المشايخ كل واحد عندهم طريقة معينة، والمقصود أنه لا بد أن ينظر المعلم لقوة واختلاف وتنوع المتعلمين فيعطي كلا ما يستحقه. وكان والدي رحمه الله يجلس من صلاة الفجر يدرس الناس إلى قبيل أذان الظهر، إما إلى العاشرة أو الحادي عشر بحسب الطلاب، كل طالب أو طالبين يقرأ ما كان يناسب حاله، هذا هو الواجب.
قال رحمه الله: وقد كان الطلب في طورنا مع المرحلة التأتية والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاثة لدى المشايخ في دروس الامتثال للمبتدئين ثم المتوسطين في التوحيد ثلاثة أصول رئيسية، القواعد الأربع تناقش الشبهات ثم أحكام التوحيد أربعة. فالشيخ أحمد بن عبد الوهاب،
هذا رأي الشيخ أن كشف الشبهات قبل كتاب التوحيد، والذي حققه جمع من أهل العلم أن كشف الشبهات ألفه الإمام محمد بعد كتاب التوحيد، وهو الصواب أن كشف الشبهات يدرسه طالب العلم ويدرسه بعد كتاب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: هذا في توحيد العباد، في توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية والمحكومية والتكوينية. ثلاثة على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الطحاوية مع شرحها.
يتعلم في العقيدة الواسطية، وسطية أهل السنة والجماعة، وفي الحموية الحمية لهم، والسير على منهالهم ومعرفة آثارهم. في التدمرية يتأصل في تدمير قواعد أهل البدع من أساسها، وهذا هو الواجب على طالب العلم، أن يتأسس أولا ويتسلح ثانيا ثم يبدأ بالهجوم ثالثا. هذا هو الواجب بعد طلبة العلم اليوم على طول، من يوم يبدأ العلم ما عنده إلا الهجوم، فلان كافر فلان مبتدئ، هذا غلط، سيخطئ، سيكفر من لا يستحق التكفير، ويبدع من لا يستحق التبديع، ويفسق من لا يستحق التفسيق، لا يفرق بين العموم والخصوص. لكن لو أنه طلب العلم فيعرف من هو الذي يستحق وصف الكفر، ومن هو الذي يستحق وصف البدعة، ومن هو الذي يستحق وصف الفسق، ومن هو الذي يستحق وصف الظلم، ويعرف الفرق بين العموم والخصوص، وحينئذ يكون مبلغا عن الله بحق ومقبولا عند الناس كلامه. نعم.
قال رحمه الله: في النحو الأجرمية في أمنية الإعراب حريري، ثم قرن ذلك بهشام في ابن مالك مع شرح ذلك العبيد، وفي حديث 40 من يوم في المعنى الأحكام المقدسية بلوغ المرام بن حجر، والمنتقى لابن سنتين رحمه الله تعالى تدخل في قراءة أمهات الست وغيرها.
أمات ولا أمهات؟ أمات. ليش؟ نعم، هذه مسألة لغوية، اللغويون يقولون أن غير العاقل يقال له أمات إذا جمع، أمات ولا يقال أمهات، ولذلك يقال الشيخ في الأمات الست، يعني البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن داود.
قال رحمه الله: في المصالح نخبة الكلى ابن حجر في المنفق العراقي رحمه الله تعالى،
ومنهم من يقول نخبة الفكر، ثم يقولون كتاب ابن كثير رحمه الله الباعث الحثيث، ثم ألفية العراق. نعم.
قال رحمه الله: في المنفق مثلا آداب المشير الصالح الشيخ محمد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وما زال مستقبل الحجاوي أو عند الفقه، ثم المغني عن الخلاف الخلاف المذهبي والمغني بالخلاف العالي، فلا تكن هذا بقدام رحمه الله تعالى. وفي أصول
ما يعني لو أن طالب العلم بدأ بالعمدة ثم المقنع ثم المغني، فإنه يتأصل في الفقه ولا ريب، تأصلا دقيقا عميقا عظيما. بعض طلاب العلم على طول يهجمون على المغني، هذا ما يصلح، أو يظل طول عمره في العمدة، هذا أيضا لا يصلح. إذا أنت في طول حياتك في العمدة لن تعرف أن في خلاف في المسائل، فلا بد لطالب العلم أن يتتابع. خلصت؟ طيب انتقل إلى كتاب آخر. وبعض المشايخ يقولون لا، مثلا أنت لا تريد كتب ابن قدامة، ممكن الدليل شرح الدليل ثم كتاب أوسع المغني، ما في بأس. أو الزاد كما قال الشيخ هنا، زاد المستقنع ثم شرحه ثم المغني، ما في بأس بعد. هذا في المذهب الحنبلي. أما في المذهب الحنفي مثلا، تشتغل من الحنفي، احنا بلادنا مذهب الحنفي، ماذا يدرسون؟ اول ما يبدأون متن القدوري، متن القدوري، ثم اذا انتهوا منه يبدأون بكنز الدقائق، ثم اذا انتهوا منه يقرؤون اما المبسوط واما بدائع الصناعة للكاسات. وعلى كل حال، فمسائل كتب الفقه معروفة، في مذهب الإمام الشافعي تبدأ بمثنى بشجاع، مثنى بشجاع يبدأ طالب العلم، وهذا معروف ومعمول به في كتب البلدان. ثم بعده يقرأ كتاب النووي رحمه الله اللي هو شو اسمه، لا لا هو الكبير اللي قبله، المنهاج، نعم المنهاج. ثم بعد ذلك يقرأ النووي الشرح النووي رحمه الله الكبير. فعلى هذه التقسيمات المذهب المالكي يقرأون مثلا متن المذهب، متن أبي زيد القيرواني، ابن أبي زيد القيرواني، ثم شرح عليه، ثم يتوسعون يقرؤون في المطولات. نعم.
قال رحمه الله في أصول الفقه الورقات الجميل بن جميل رحمه الله تعالى في المعروف النابل في المقدام رحمه الله تعالى.
هذا رأي الشيخ رحمه الله واسكنه الفردوس، أما أنا فعلى رأي مشايخنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ في أصول الفقه، أول ما يبدأ يقرأ بكتاب الفقيه والمتفقه البغدادي، فإنه أقل كتب الأصول تمنطقا، ثم يقرأ بعده كتاب الرسالة الإمام الشافعي، فإنه عن المنطق عن التمنطق خلي وبالعلم حلي. ثم بعد ذلك يقرأ روضة الناظر أو يقرأ شرح الفتوح النجار، فإنه شرح سلفي.
قال رحمه الله في الفقهاء الرحبيه ثم مع شروحها وفوائد الجليل في تفسير تفسير كثير رحمه الله تعالى.
بعض المشايخ من الشيخ ابن تيميه رحمه الله يقدم يعني غير الرحبيه، يقدم البرهانيه. وعلى كل حال الرحبيه في نظري اولا هو الرحبيه فيه عيب واحد، وهو انه في تقسيم الاخوه مع الجد يعني يراه راجحا فأدخل الطالب العلم في المشكلة، وإلا فإنه أسلس حفظا وأسهل وأعمق وأفضل، وإن كان هو أطول من القلائد البرهانية. نعم.
قال رحمه الله في التفسير
في التفسير ماذا قال؟ هذا رأي الشيخ، والذي عليه العمل عند مشايخنا جميعا أنه يبدأ بتفسير السعدي أو الجلالين، قديما كان الجلالين ثم الآن صار السعدي، أو السعدي ثم الجلالين ثم تفسير ابن كثير، لكن لا يقرأ تفسير الجلالين إلا على شيخ سلفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى في أصول التفسير المقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سيرة النبوية مختصرة الشيخ أبي المهاب، وأصل هذا في هشام في زاد المعارف بن القيم رحمه الله تعالى، وفي لسان العرب العناية بأشعارها في المعلقات السبع فالقراءة والمغامرة الفيروزي الأبادي رحمه الله تعالى.
المعلقات السبع كان أحد زملائي ممن طلب العلم معي، وهو أذكره بخير إن شاء الله، دكتور حمد الهاجري، كان يحفظ المعلقات السبع، فكنت أضاحكه وأقول ماذا تفعل بالمعلقات السبع؟ بعد ذلك ندمت أني لم أحفظ معه المعلقات السبع، فهو مفيد ونافع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا ذكر عن مراحل القلب في الفنون، وكانوا مع ذلك أفلون من جرب المطولات من تاريخ ابن جرير وفي كثير من تفسيره وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
جرد المطولات معناها القراءة السريعة مع الشيخ، قراءة سريعة مع الشيخ. قد كان أحد مشايخنا رحمه الله تعالى يعني يقرأ عليه البخاري في 3 أيام، ويقرأ عليه فتاوى ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية يقرأ عليه في أسبوع، جرد من صلاة الفجر للظهر، من العصر للمغرب، من المغرب العشاء، من العشاء للساعة 11 ليلا، 7 أيام خالص. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويركزون على كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وتفكير ابن القيم رحمهم الله تعالى، كتب ائمه الدعوه وفتاويهم، لا سيما محاضراتهم في الاعتقاد، وهكذا كانت الاوقات عامه قبل مجالس العلم، فبعد صلاه الفجر لاتباع الضحى كان مجالس تكون قيلولة وبين صلاة الظهر. وفي عقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الروس وقيام في أدب جم وتقدير بعزة نفسه من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولذا أبرز وصار في أرض عباد الأئمة في علم الجمع الغفير الحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى صلاة الظهر في دراسة المختصرات المحتملة لا على المذكرات وفي حفظها لا يعتمد على الفهم الحسن حتى
ولا يعني مصيبة الطلاب العلم اليوم أن علومهم مبنية على المذكرات. أصبح العلم عندهم المذكرات. المدرس اللي ما عنده مذكرة في الجامعة ما يحبون يدرسوا عنده. هذا أكبر غلط. هذا المدرس الذي يضع المذكرة هو يغش الطلبة. واجب أن يعلق طلاب العلم بالكتب. العلم في الكتب أيها الأخوة. العلم في الكتب. وطالب العلم لا بد له من الأمرين معا: الحفظ والفهم. الحفظ لقول الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور، ولا ما في جيوب صح، ولا في آيباد، ولا في جوجل، في صدور الذين أوتوا العلم. العلم في الصدر. إذن هذا دليل ليش الحفظ. وأما دليل الفهم فقوله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلم لا بد له من الأمرين معا: الحفظ والفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في حلو التلقين من الزغل والسواد والخدر سيقنع من أهل السلف.
الزغل المقصود به زغل العلم الأمور المعوقة التي تمنع طالب العلم عن الاشتغال بالأصول، وهو من المرادفات للشوائب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ عثمان بن خرمزات رحمه الله تعالى: احتاج صاحب الحديث الى خمس، فنعلم فائده وهي نقص، احتاج الى عقل جيد ودين ومبني بحلاقه الصناعه المعنات تعرف منه. قلت: اي ذهبي، الامان جزء من الدين والضبط داخل في الحفظ. الذي يحتاج اليه الحافظ هو ان يكون تقيا دنيا نحويا لغويا زهيا حاليا سلميا يكفيه ان يكتب بيديه 200 مجلد.
يكتب بيديه 200 مجلد، والمجلد عندهم لا يقل عن 20 صفحه. 200 ضرب 20 الصفحه عندهم ليس اقل من E3. الصفحات عندهم في زمانهم ليس اقل من E3، مو E4، E3. طيب 200 في 20 كم؟ ما تعرفون تحسبون. 4000 صفحة إذا كتبت بيديك فأنت تدرك العلم. ما يصير ما تكتب تصير طالب علم، هذا غلط عظيم. انسخ ما استطعت، كل محفوظاتك انسخه بيدك، كل محفوظاتك انسخها بيدك، كل متن تحفظه اكتب، أحاديث متون مسائل انسخ، حتى إذا استرسل عليك البخاري انسخه بيدك. يقول وش أسوي؟ لا، النسخ يزيد اليد ويزيد الفهم ويزيد العقل ويزيد الحفظ ويزيد الثبات ويشغل بالعلم. يكفي أنك مشتغل بالعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحصل من الدواوين معتبرات 500 جلد، وأن لا يذكر طالب العلم مهمات بنية خالصة متواضع وغيرها فلا يتعني.
يعني مقصود الذهبي رحمه الله لا بد أن يكتب 2000 ورقة ويحصل يشتري كتب 500 مجلد. 500 مجلد تقسيم 20 يعني كم؟ 250 كتاب. لازم يكون عندك 250 كتاب في مكتبتك. 250 كتاب لابد أن تكون في مكتبتك موجودة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 17 تلقي العلم عن الأشياء. نصر في الطالب أن يكون من طريق التلقين والتلقين عن الأساتيد والمثابنة للأشياء والتلقي من أفضل رجال لا نسمع ومضمون كتب. والأول لا يأخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، الثاني عن الثالث وهو جمال فإنها انتصار النسب.
نعم، يعني لابد أن يكون العلم مأخوذا كابرا عن كابر، سندا، ها، لابد أن يكون عندك سند عمن أخذت العلم، عن الكتب هذا ما هو علم، هذه ثقافة. ثقافة العلم أخذ الكتب عن أهله. أنا أسألكم سؤال، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي قال أو نظل وفينا كتاب الله؟ قال ويحك إن كنت لا ظنك أفقه ما بين لابتيها، أولا ترى أهل الكتاب وعندهم التوراة والإنجيل وقد ظلوا؟ إذن متى يضيع العلم؟ إذا أخذ من الكتب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العلماء، وإنما ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا هلك العالم ظل الناس، اتخذوا رؤوسا جهالا فظلوا وظلوا، هلك الناس. ولذلك ينبغي أخذ العلم عن أهله كابرا عن كابر، حتى شيخك الذي تأخذ عنه العلم تسأله عمن أخذ، تدرس عنده الصرف تسأله عمن أخذت الصرف، تدرس عنده النحو تسأله عمن أخذت النحو، حتى يكون سندك متصل إلى سيبويا، سندك متصل ما نبي سيبويا ابن مالك على الأقل. تريد أن تدرس الاعتقاد، طيب عمن أخذت؟ لابد يكون سندك متصل إمام محمد بن وهاب، الإمام ابن تيمية، إلى أئمة أهل السنة، الشافعي، الدارمي، ابن خزيمة. والله لا يليق بأمة الإسناد أن يصبح الناس فيها يطلبون العلم بلا إسناد. هذه الأمة من ميزاتها الإسناد، فلماذا ندع الإسناد؟ شيء غريب جدا سبحان الله. ولذلك أيها الإخوة، هذه ميزة من ميزات أهل السنة، أنهم يأخذون العلم كابرا عن كابر. وأما المعتزلة فإنهم يأخذون علومهم ثم إذا بهم ينقطعون عند العلاف ولا عند القاضي عبد الجبار، ينقطعون خلاص. والخوارج شيوخهم أنفسهم ما عندهم علوم متصلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من دخل في العلم ويكفر خرج واحدا، يعني من دخل في طلب العلم بلا شيء خرج منه بلا علم. إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع فلا بد أن يتعلمها من معلمها الحال.
يعني لو جبنا أدوات النجارة كلها وحطيناها عند إنسان لن يتعلم من نفسه، وإن تعلم سيكون في علمه قصور وعوجات. وقد أدركت طالب علم، وكان طالب علم بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة طالب علم، لكنه انحاز عن مجالس العلم إلى مكتبته، وهذا الكلام في عام 1992 و93 و94 و95. وأنا كنت أنصحه أن لا ينحاز إلى مكتبته، وأن يحضر عند المشايخ وطلبة العلم الدروس. ثم ذهبت إلى المدينة، فلما أتيت بعد 4 سنوات ذهلت عنه، انشغلت بطلب العلم. بعد 4 سنوات خطر في بالي فأسأل عنه، لا أحد يعرفه، 4 سنوات منعزل. فذهبت إلى بيته وإذا بالرجل عامي لا تعرفه، عامي لا تعرفه، وقد كان يحفظ ويتقن ويقرأ في الكتب الليل والنهار، ومكتبته عامرة مجلدات ضخمة وكثيرة. ما هو السبب؟ أنه ما طلب العلم عن المشايخ. العلم يؤخذ كابرا عن كابر. قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع. اسمع، ما يحصل العلم الشرعي لا يؤخذ إلا بالإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما هذا كابر قوم حدا من أعجيب من أهل العلم، إلا من شد علي بن رضوان المصري الطبيب، وقد رد عليه علماء عصرهم من بعد. قال كافر الحبيب رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ في الاشتراك الكتب وصنف كتاب تفسير الصناعة من الكتب، وأنها أفضل من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي رحمه الله تعالى في الوافي ورد عليه عنه الزميلي في شرح الإحياء عن عدد من علماء المعلمين له بعدة علل، منها ما قاله ابن صفوان في الرد عليه. السادسة يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معلومة عن المعلم المعلم تصحيح العالم من أشكال الحروف من عالم الأرض والغرق بثوران البصر وقلة الخبرة الإعراب وحسن الموجود وإصلاح الكتاب وكتابة من هذا القرآن والقراءة من هذا المكتب ومذهب صاحب الكتاب وسوق للنسخ ورداءة النقد وإبنات القارئ مواقع المطالع وخلق مباني التعليم ورفع الفاظ ومصطلح عليها في تلك الصناعة الفاظ المانية من يخرجها الناقد من اللغة كالنورس هذه كلها كلها معوقة من العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءة على المعلم وإذا كان له على هذه الصورة القراءة تعد على ما أجدى وهو من قاتل الإنسان لنفسه وهو ما أردنا كان قال الصفدي رحمه الله تعالى وهذا قال علماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من صحفي
لا من صحفي ولا من مصحفي لا تأخذ العلم من صحفي أي ممن يأخذ العلم من الصحف ولا من مصحفي أي ممن تعلم القراءة بنفسه ما أخذ التجويد عن العلماء نعم
ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي يعني لا تقرأ القرآن على مقام المصحف ولا الحديث وغيره عن أخذ ذلك من الصحف
الشيخ رحمه الله لغوي قح ما قال لا تأخذ العلم من صحفي صحفي غلط لأن الصحف جمع صحيفة والنسبة ما تكون الجمع هي صحافة والنسبة إليه صحفي فلا تأخذ العلم من صحفي أي من أهل الصحافة لأنهم ليسوا أهل علم أهل كتابة أهل جمع وهمع نعم
قال الله تعالى وليم الأمين وقال معنا رضوان النظرة من أن ترى الآلاف التراجم السيارة اختلاف الأسماء ومثل الأعصار فهو عن معارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتناغير ومستقل لذلك مستبدل
لذلك الله جل في علاه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم خير معلم فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وقال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون فإذا كان الله ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من يعلمه فينبغي لنا نحن أن نعرف عمن نأخذ العلم ولهذا قال ابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم نعم
قال رحمه الله تعالى وانظر شبرة بين المثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الكوفة كما في العزاب من الأسباب راقمه وكان
راقمه من يقصد؟ ها؟ من هو راقمه؟ من هو؟ ابن؟ لا لا هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يعني نفسه نعم
قال رحمه الله كان ابو يحيى محمد يوسف بن الدوله الدوسي اذا ذكر عنده المالك يقول اين شيوخه وقال وليت كان
في يعني على كل حال كلام ابو حيان الاندلسي رحمه الله في ابن مالك اين شيوخه لا يؤخذ فيه فان ابن مالك من اقرانه وكان ابن مالك رحمه الله قد اخذ علم النحو من بعض العلماء النحويين وإن لم يكونوا معروفين نعم
قال رحمه الله وقال الوليد بن سعيد المخول كان هذا
المقصود بالوليد الوليد بن مسلم الدمشقي والوليد بن مسلم الدمشقي حديثه عن الشاميين حديث سديد نعم الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام وكان في الشام كمالك في المدينة
قال رحمه الله كان وزعيم يقول كان هذا العلم كريما اذا قام الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير اهله وروى مثله ابن المبارك عن وزعيم
لماذا كان العلم كريما؟ لان العلم لما كان يتلقاه الرجال بينهم صار ما يستطيعه كل احد لازم يجي عند المشايخ ولما يجلس في المسجد وإن كان نيته سيئة في الأول ستصلح نيته ويلامس طلبة العلم المخلصين فيخلص ويجتهد فأصبح العلم كريما. لكن لما صار في الصحراء كل واحد يأخذ الكتاب يروح بيته ويقرأ ويفهم اللي يبي. نعم.
قال رحمه الله: ولا ريب أن الأخذ من الصحف والإنجاز الذي يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك عصر حدث لم يكن بعده نقل ولا شك، فتتصحف كلمة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك من أخذ من أخوان الرجال، فذلك التكليف من حفظ يقع فيه جوان
من يقع فيه ايش؟ الوهم. نعم.
بخلاف قبالة الكتاب المحرم.
بخلاف، احنا مكتوب بخلاف، هذا من التحريف الان. بخلاف الرواية من كتاب محرر، ولذلك يقولون تعرفون قتيل النقطة، هذا رجل كان ياخذ العلم من الكتب فقرأ ان الحية السوداء شفاء من كل داء، فذهب يبحث عن الحية السوداء الى ان وجدها فقتلها ثم أكلها فمات من سمها، فقالوا له ما له؟ قال قرأ حديث كذا وكذا فعل كذا وكذا. قال ليس الحديث هكذا. قال ما هو الحديث؟ قال الحديث: الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو قرأها الحية السوداء لأن الحبر زاد، فقالوا قتلته نقطة. لذلك ينبغي ندرك أن من الناس من يقتله حرف، من الناس من يقتله حرف، ومن الناس من تقتله الكلمة، ومن الناس من يقتله سوء فهمه للأحاديث والقرآن، وهذا يحصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يخلون لم يحصل في اسم هذا كما في المقدم ولبعضه، بل لم يشابههم عليه من أصوله فيقيمه في المشكلات الظنون.
من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونا. المقصود بالأصول هنا أصول الدين، أصول الاعتقاد وأصول العلم، فيقينه في المشكلات الظنون، لأن الذي ليس عنده أصل فعلمه كله مظنون. الذي ليس عنده أصل علمه كله مظنون. مثلا سأضرب لكم مثالا: لو قال قائل إن الكتاب والسنة المتواتر منهما مظنون الدلالة، فسيكون كل ما يبنى على الكتاب والسنة مظنونا، لأن المسيكين ظن أن الكتاب والسنة المتواتر منه مظنون الدلالة، فكيف سيبني علمه على المقطوع؟ لكن لو أنه علم ودرس بأن الكتاب والسنة المتواتر والأحاد كله مقطوع الثبوت، مقطوع الدلالة، فحينئذ يكون علمه مبنيا على القطع، على الثبوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبلغهم ان له حيا كثيرا ما يشرك، يغض الغم ولا الكتب تهدي، اخاف من ادراك العلوم ما يكون الجمول بان فيها وانقى حي رفع عن المهين، اذا ردت العلوم بغير شيء ولدت عن الصراط المستقيم، تلتمس الامور عليك حتى تسير اقل اضل من دون الحكيم.
اذا ردت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. ولهذا لو تنظر إلى سبب ضلال من ضل تجد أحد أمرين: إما زندقة في القلوب كالجهل والجعد، وإما سوء فهم في القلوب لم يوفقوا فيه لشيخ يرفع عنهم هذا، مثل كثير من علماء المعتزلة والخوارج وغيرهم. ولذلك لما فهم الخوارج أشياء فاسدة لم تدل عليها لا الكتاب ولا السنة بفهومهم الكاسدة، جاءهم ابن عباس حبر القرآن وترجمان حبر الأمة وترجمان القرآن، فأزال عنهم الشبه، وإذا بهم قد رجعوا الآلاف منهم، قد رجع الآلاف منهم.
قال رحمه الله تعالى: من حسن الباب أدب الطالب مع شيخه، فمن عشر رعاية اليوم للشيخ، إلا أن العلم لا يدخل كتاب الكتب، بل لا بد من شيخ يتقن عليه مفاتيح الضلال، لتأمن العثار من السلف، لتأمن من العفاء والسلف، عليك أن تعتني برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحسين والتوفيق، فلكم شيخون محل جلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك التقارب والمناظرات امامه وعلى المتقدم عليه بكلامه وتفسيره وكتاب الكلام عنده ومداخلته في حديثه ونفسه بكلام منه او الالحاح عليه في جواب متجه الى الاخبار بالسؤال لا سيما مع شهور الملف فان هذا يلزم لك الغرور وله الملف ولا تناديه باسمه مجردا وهم على قبيله كقولك يا شيخ فلان فقل يا شيخي او يا شيخنا فلا تسمي فانه رفع الفلك ولا تخاطبه بتالي الخطاب وتناديه ببعد من غير القراء وانظر ما ذكر الله تعالى من الدلاله على الادب من معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا في الايه كما لا يليق ان تقول لوالدك ذي القوه الدينيه يا فلان او يا والدي فلان فلا يجبر بك مع شيخ والتزم تقرير المجلس واظهار السرور من الدرس والافاده به واذا بدا لك خطا من الشيخ او ظن فلا تسقطه ذلك العلم فانه سبب لحرمانه من علم ومن ذا الذي ينجو من الخطا السالم ومن الذي يجب ان ينجو من الخطا سالما واحذر ان يمارس معه ما ينجبه ومنه ما يسميه المولدون حرب الاعصاب بمعنى امتحان الشيخ على الكفره العلميه والتحمل واذا بدا لك الانتقال الى شيخ اخر فاستاذنه بذلك فانه ابعد بحرمته وامنه بقلبه في محبتك والعفو عليك إلى آخر جملة الآثار يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاق وفاهم للحق وفاهم لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضا الأدبي وتسميه بعض العلماء له القوة الدينية الرياض تركه أسف
يعني القوة وقوتان ونبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأبوة وموتان أبوة الطين وأبوة الدين أبوة الدين كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال أبي وهو أبوهم فالعالم هو أب وينبغي أن تكون العلاقة بين العالم والمتعلم علاقة بنوة وأبوة ومتى ما كانت هذه العلاقة قائمة بين العالم والمتعلم فإنه ينتج علما إن شاء الله تبارك وتعالى ومتى ما فقدت هذه العلاقة لم تنتج العلوم ولم تنتج العلوم ولم ينتج هو شيئا ولم ينتج طالبه شيئا. نعم.
قال رحمه الله واعلم أن بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح وبقدر الخوف يكون من علامات الإخبار تنبيه منه أعيذك بالله من سميع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخالفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والبطن على اليمين باليمين والشمال عند السلام في حال تودد اتبال الأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الأطفال الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها الأطفال الخدم والعبيد انظر ما يقول العلامة السلفي الشيخ محمد بن شيخ الظاهري الجزائري رحمه الله تعالى في المصائب فإنه فائق السيارة.
على كل حال يجب لطالب العلم أن يكون دائما على التوسط لا إفراط ولا تفريط لا يجوز أن يجعل شيخه كأنه معبوده لا يجعل شيخه ينزله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا منزلة الصحابة لا يجوز أبدا هذا الصنيع بعض الناس اليوم إذا قال بعض المشايخ شيئا كأنه نزل من السماء هذا خطأ عظيم يا أخوان من ينزل قوله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى من تسعى شرح رأس المال أي من طالب من شيخ القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله أما التلقي والتلقين فهو ابن السائل لا يدخل كالاندفاع في محبة شيخ فتقع في الشماعة من حيث لا تدري كل من ينظر إليك يد بيده فلا تقلبه من صوت ولا ظلام ولا من شيخ محافظة هيئة فإنه إنما صار شيخا جليلا بذكر فلا تسبق أنت بالتبعية له في هذه.
لا يجوز تقليب المشايخ في الأمور هذه بل يجب على الإنسان أن يقلد الشيخ في الأمور الشرعية في الأمور الطيبة المباركة، أما في الصوت وفي المشية والهيئة واللباس هذا ليس من شأن ذوي الأخلاق الرفيعة. أحب الناس إلى الصحابة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أثر أن أحدا من الصحابة كان في قراءته القرآن يقلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الصحابي إن آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا وكذا، ولولا أني أخشى أن الناس يجتمعون علي لقرأت لأسمعتك على نحو مما سمعت، يعني يقدر أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما فعل، لأن هذا أمر لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله العشرون إشارة الشيخ في البصر يكون مع القدر كذلك للطالب بسماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في البصر، ولهذا فاحذر تكون وسيلة رفع العلم للجسد والفتور والاتكال والانصراف الدين والفتور. قال الفقيه البغدادي رحمه الله تعالى حق الفائدة ألا تساق إلا إلى أن تغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث ببعض الفتور من المستمع تجسد فإن بعض الخطباء قال أشار القائد على قلب فهم المستمع وتساق بسنده عن زيد بن قال قال عبد الله
فانزع
الواحد مشروع الكتابة مع الشيخ حالة نص المذاكرة وإن اختلف بشيخ إلى آخر فهم، ولهذا الأدب نشر، أما الأدب فينبغي لنا أن تعلم شيخا أنك سكتت أو كتبت ما سمعته المذاكرة، وأما الشر فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من نفسه. 22 التربي عن المبتدع، احذر أبا جهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيده وغشيته سحب الخراب الضراب، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل الا من النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم ايضا اهل الشبهات واهل الاهواء، ولذا كان ابن الله رحمه الله تعالى يسمي مبتدعا الاصابع. دعنا من النقل ومن العقل وهذه الضربة والوجه، فاعلم أنه إبليس قد ظهر صورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فهو وإلا فاصطعه فاضرب على صدره واطرح عليه آلة الكرسي واخلقه.
يمكن يطلع منا جني ويتوب إلى الله، يمكن هو جني. ها؟ صلى الله السلام والعافية. إياكم والمبتدع، لا تأخذ من المبتدع شيئا من العلم. نعم.
قال رحمه الله قال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع
قرأت وقال أيضا
رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال إن امرأة عني، قلت إنه ناس يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا بأشعري، هذا معنى الحكاية. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربع، سفيه يعني السبب وإثنان أمر الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصاحبي عالم الباطل إذا كان لا أحفظ لا يحدث به. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تقدر عن مبتدعين رافضيين أو خارجيين أو مرجع أو قدري أو ظهوري، وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقل في الدين، متين الاتصال بالله صحيح النظر، تقطع الأثر إلا لحجم مبتدعه وبدعه، وكتب السير والاعتصام
بالسنة حافلة كتب السير كتب السير
وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنه، كما يتبع السليم عن الأجر المريض، ولهم قصص وواقعات يقول شرحها لا تطيب لي الشرح. الشرف إلى رؤوس المقيدات فيها. وفي أستاذ رحمه الله تعالى يحتسبون استخفاف بهم وتحقيرهم وربا مبتدعا وبدعتهم، يحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومعاملتهم، فلا تتوارى الأمر سني سني ومبتدع.
هنا أحب أن أنبه على أمر مهم، أمر هام، وهو أن الناس على ثلاثة أقسام: رجل سني واضح، فهذا لا يجوز لك أن تظهر له العداوة والمخالفة، وعكسه رجل مبتدع هو يعترف بأنه على المذهب البدعي، فمثلا تجده وتسمعه يقول لك أنا خارجي، يقول لك أنا معتزلي، يقول لك أنا من حزب التحرير، يقول لك أنا أشعري، فهذا لا إشكال فيه أنه ينسب إلى من انتسب إليه. القسم الثالث: رجل يظهر السنة ولكن فيه أشياء مما يخالف السنة، فهو منازع بين هذا وهذا، فهذا أنت في الحكم عليه بعينه ينبغي أن تحذر، لا تحكم عليه بعينه حتى يكون لك سابقة علم ممن لهم رسوخ قدم في الحكم على الأعيان، فأنت تنظر من سبقك في الكلام على فلان بعينه، ولا يمنعك انتبه من طلب العلم عن رجل لا يعرف إلا بالسنة، لا يمنعك عن طلب العلم عليه أن فلان لم يزكيه، كما لا ينفعك أن تطلب العلم من رجل يصرح بأنه أشعري أو ماتريدي أو إلى آخره لأن فلان زكى، فهذا لا ينفعك. ينبغي للإنسان أن ينتبه. كذلك تحقير المبتدعة ورفضهم، تحذير منهم، هذا الكلام كله لمن بدعته ظاهر، مو لمن اختلف الناس في بدعته. من إذا اختلف الناس في بدعته لا تكون الولاء والبراء عليه، الولاء والبراء إنما يكون على شخص معروف بالسنية فتكون الولاء عليه، أو معروف بالبدعية فتكون البراء عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة المبتدع كالصيد والمقشور بن العلام. الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كان صراحه عن الصلاة على المبتدع، وكان من السلف من عن الصلاة خلفه عن حكاية البدعية
وهنا أيضا أحب أن أنبه أن الصلاة على المبتدعة، صلاة ما دام مسلم صلى عليه جائزة، لكن ترك الصلاة عليه من الأئمة والعلماء لانزجار غيرهم لا لكفرهم، فرق بين أمرين. بعض الناس يظن أنك إذا قلت لا يصلى على فلان أنه خلاص أنه كافر، لا، فلان مات وكان ظالم وظل فرضا، فإذا صلى عليه بعض الناس فلأنه مشرك، وإذا ترك الصلاة عليه أهل الصلاح والتقى فلانزجار الناس عن صنيعه وأفعاله. نعم.
قال رحمه الله: وما سهل في عبد الله التسكري لا يرى عبادة الأكل من أكل من الميتة للمبتدع الذي يرى لأنه باق لقوله تعالى: فمن قر غير باق فلا يهم هو باق ببدعته.
يعني سهل بن عبد الله التسكري وهو مذهب الإمام أحمد أن الرخص لا تباح ليش؟ لأهل المعاصي ومنهم أهل البدع. الرخص تباح لمن؟ لمن كان على السنة، لمن كان أمره موافق للشرع. نعم.
قال رحمه الله: كان مجرد قلوبهم من جالسين كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع السلام عن كفية الاستواء فيه بعد وفيه بعد جواب مشهور الرجل كصاحب بدعة وأمر به فأخرج.
هنا ينبغي أن أيضا ننبه إلى أن بعض أفعال السلف، بعض الناس يظن أفعال السلف حجة في نفسه، هذا غلط عظيم يا أخوان. أفعال السلف بعد الصحابة ليست بحجة إلا في حال الإجماع والاتفاق، أفعال السلف بحاجة إلى دليل. فمثلا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع المنافق في حال العجز والضعف وفي حال القوة، فنحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ينظر أن فلان من أئمة السنة عامل فلان بشدة من أهل البدع، وفلان من أئمة السنة عامل فلان من أهل البدع بلين، فيظن هذا تعارض فربما ينتكس. هذا غلط. أقوال السلف إنما هي وقائع عين صدرت عن عمومات أو عن أدلة خاصة أحاطوهم بها. وقائع العملية لأفعال السلف هي كالفتاوى العينية لا يجوز تعميمها. الوقائع العينية لأعمال السلف هي كالفتاوى العينية لا يجوز تعميمها إلا إذا كانت مسائل إجماعية، لأن تعميم الأعيان غلط، لأن كل واقعة لها حكم خاص، إلا إذا دل الدليل على أن الواقعة المشار إليها في زماننا هي بعينها مثلها في أسبابها وفي محيطها، فحينئذ نقول نعم. بعض الناس الآن في أمريكا، هو يعيش في أمريكا، اختلف مع الشخص لازم يهجره. طيب أنت الآن في بلاد الكفر، كيف تهجر الشخص اختلف معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الضعف يطلب من الكفار أن يؤويهم، كيف أنت الآن تقول هذا الكلام؟ لأنهم ما فهموا الدين. هذه مصيبة الناس، ما علموا أن وقائع الأحوال التي وقعت في زمن السلف هي فتاوى أعيان لا يجوز تعميمها، ما فهموا هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وأخبار السلف حذراً من شر وتحريم الإشارة في العين وكسر النفوس حتى تقوى عفا عن نشر البدع، لأن في المعاشرة الإسلامية المبتدعة للمبتدع تزكية له ولد المبتدئ والعامي.
هذا شيء مهم، يعني معاشرة السنة المبتدع خداع للناس، ولهذا لا ينبغي للسنة أن يعاشر المبتدعة أبدا. من ظهرت بدعته، من عرف بالبدعة ظاهرا، فلا ينبغي للإنسان يعاشره. والمقصود بالمعاشرة هنا المؤاكلة والمشاربة والمداخلة والمخارجة، وليس المقصود به المشاركة في العمل. افرض أنت في مكان عمل ومعك ناس من أهل البدع، هذا عمل، ماذا تفعل؟ افرض أنك في مسجد، هذا المسجد هو المتاح لك لأن تصلي فيه، والناس فيه أهل البدع، هذا ما لك مفر منه، ما تستطيع أن تفارقه، ماذا تفعل؟ هذه في حال اضطرار غير.
قال رحمه الله تعالى: والعامي مشتق من العمى، وبيد يقول غالبا.
العامي مشتق من العمى، وليس لا العامي مشتق من العمى، والعوام مشتق من العوام مشتق من العميان كما على هذا الرأي. ومن أهل اللغة من يقول إن العوام من العموم، لكن هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: نرى في كتب الأصلاح فداء الطالب وإعجاب جمع التعليم الأخبار في هذا، فيا أيها الطلاب،
قد يقول بعض الناس إن الجرح والتعديل انتهى زمانه. نقول: الجرح والتعديل بالنسبة لرجال الإسناد انتهى زمانه، أما الجرح والتعديل بالنسبة لمن يقبل قوله في العلم أو لا يقبل لم ينتهي زمانه. إلى قيام الساعة يقال: فلان يؤخذ عنه العلم وفلان لا يؤخذ عنه العلم، فلان يؤخذ عنه العلم الفلاني وفلان لا يؤخذ عنه العلم الفلاني. ربما يكون رجل ثقة في الحديث لكنه مختلط في الاعتقاد فلا يؤخذ منه، ربما يكون الرجل قويا في السنة لكنه ضعيف في الرواية فيقال فلان لا يؤخذ عنه الحديث، ربما يكون الرجل فقيها لكنه لا يتقن الأصول فيقال فلان لا يؤخذ عنه علم أصول الفقه. هذا يضر. هذا العلم، علم الجرح والتعديل عمن يؤخذ منه العلم والسنة، هذا باق إلى قيام الساعة.
قال رحمه الله تعالى: يا أيها الطالب المستكين على جادة وحذر المبتدعة أن يمتحون، فإنهم يطيقون الالتماس والمخاطرة سهلا يفعلون تعديلها بكلام معسول هو عسر مخلوق مهبول للدمعة وحسن المزة والإغراض الخيالات والإنعاش الكرامات ولحس الأيدي وتنبيه الأبدان، وما وراء ذلك إلا وهم الرجعة وراهة الفتنة يغرسها في فؤادي ويعتمدك في شرائك، والله لا يصلح الأعمى القيادة في عنيان ومشاني الأخذ عن علماء السنة. أما الأخذ عن علماء السنة فلعق العسل ولا تسل.
الأخذ عن علماء السنة كلعق العسل، والله هذا كلام صحيح. والله كنا نأتي إلى درس شيخنا عبد المحسن العباه، ولا درس شيخ المفلح الرشيدي، ولا درس شيخنا الشيخ صالح السحيمي، ولا درس شيخ عبد الله الأفغاني، والله كنا نتندم.
قال رحمه الله تعالى: وفقك الله من رشدك اجتنها بميراث النبوة الصافية، وإلا فليبكي على الدين ما كان ماهيا، وما يشرح لك في هذه الساعة الاختيار. أما إن كنت في دراسة إكرامية لا خيار لك فاحذر منه مع استعاذة بشرك، فليقرأ لك من السادسين على حد قولهم: اجري ثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاف عن الخلق فاخشى أن يكون هذا من التولي والسعي، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله
الشيخ رحمه الله يقول ان في حال السعه والاختيار فالانسان لا ياخذ من علماء البدع. طيب اذا كان في حال الاضطرار كروايه الشيخين البخاري ومسلم عن بعض المبتدعه، فانه حاله اضطرار لم يجد الحديث الا من طريقهم، واضح؟ هذا الذي يحمل عليهم الروايه عنهم، هذا يشكل عليه. لماذا يروي البخاري ومسلم عن بعض من رمي بالبدعه؟ نقول لأنهم لم يجدوا هذا الحديث إلا من طريقهم، وهم معروفون بعدم الكذب، فأخذ عنهم العلم لهذه العلة. نعم.
قال رحمه الله: ومن المدة الطريفة أن أبا عبد الرحمن المغرب حدث عن وجه، فقيل له: لم تحدث عن وجه؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام. فالمغرب رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال: وكان وجهه ما سبقته له هنا هو من قواعد المعتبر بك.
قد يقول قائل: إن البخاري ومسلم لم يبين. نقول: إن البخاري ومسلم ظن أن الناس على علم بمن يروون عنه، هذا عذرهم. نعم.
قال رحمه الله: وما سبقته له هنا هو من قواعد المعتبر بك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنها
ربما تسمعها فتستقر في نفسك أيام وأزمان. وأنا أذكر وأنا في الماجستير مر علي شبهة من شبهات أهل التصوف، فجلست شهرا كاملا أبحث عن جوابها، شهرا كاملا أبحث عن جوابها مقررا مكتوبا، فتعبت من هذه المسألة تعبا ما تعبت من مسألة مثلها. نعم الشبه خطافة، لذلك لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للشبهات. نعم.
قال رحمه الله عن سليمان بن يسار أن رجلا قال له الصبيح قدم المدينة فجعل يسلم عن مشارف القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراقيل النخل، فقال من أنت؟ قال عبد الله الصبيح، فأخذ عرجونا من تلك العراقيل فضربه حتى دمي رأسه رأسه، ثم تركه حتى بقى، ثم عاد ثم تركه حتى بقى، فدعا ابنه ليعود فقال ان كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فاذن له فاذن لي الى فاذن له الى امره، وكتب الى ابي موسى الاشعري في اليمن لا يجالسه احد من المسلمين، رواه ذلك. وقيل كانه متهما براي الخوارج، والنووي رحمه الله قال في كتاب
الاذكار أن الناس لما خرجوا في زمن عثمان رضي الله عنه كتبوا إلى صبيح أن يخرج، فقال قد أذهب ما بي صنيع ذلك الرجل الصالح، فما خرج مع الخارجين على عثمان. نعم.
قال رحمه الله والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار باب التبني من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بين الصائغة والحالقة والشاقة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه من القدرية رواه مسلم، والأمر في هجر المبتدع يبني على معاناة المصالح والخير أو دفع المفاسد وتخيير.
هذه قاعدة مهمة، أن هجر المبتدع هجر المبتدع بل وهجر أهل المعاصي مبناه على المصلحة والمفسدة، هذه قواعد متقررة. لماذا نهجر أهل البدع وأهل المعاصي؟ لأحد ثلاثة أمور مجتمعة أو متفرقة. ما هي؟ الأمر الأول انتبهوا، نهجر المبتدع رجاء إصلاحه، هذا واحد. الثاني نهجر المبتدع حفاظا على الأمة، هذه الثانية. الثالث نهجر المبتدع حفاظا على أنفسنا، فالمبتدع عنده جرثومة البدعة فحاله كحال المريض المعدي. المريض المعدي ماذا يفعل به؟ لاحظ الآن، إما أن يحجر عليه هو رجاء أن يطيب، فإذا يئس منه يحجر عن الناس كلهم عن المجتمع خوفا على المجتمع، ثم الطبيب نفسه ربما يهجره خوفا على نفسه، فوالله لجرثومة البدعة في الدين أعظم ضررا من جرثومة الأبدان في الأبدان، فهكذا يجب على المسلم أن يحذر من البدع.
قال رحمه الله تعالى بعد هذا فتنزل المشروعية من عدمها مما حضره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قال والمبتدعة إنما يكفرون ويكفرون إذا قبل العلم وشجعهم فيه يقول شيخ الإسلام في كتابه رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكفرون ويكفرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها ولم يكن هناك من العلم النبوة المتابعة لها المخبر أنوارها
هذه يعني قاعدة عظيمة يا أخوة من دور كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن البدع وأهل البدع يكثرون متى؟ إذا قل العلم، فالعلم العلم، اطلبوا العلم وانشروه حتى يقل الجهل والبدع في ربوعنا. والله ما يظهر خارجيا ولا يرفع رأسه شانئ مبتدع مارق إلا بسبب قلة العلم. نعم.
قال رحمه الله في رشدة السعيد من علم الفضل عن المبتدع وبدعته وبلسان الحجة والبيان والسلام. فصل الرابع أدب السلام.
بعد أن بين أدب طالب العلم مع شيخه الآن يبين أدب طالب العلم مع أصحابه أقرانه أترابه. نعم.
الثالث والعشرون احذر طريق السوء كما أن العقل الساس فإن هذا السوء الساس إذا الطبيعة دون القالب والطباع الصراخة والناس الأسرار فقط مشغولون على تشوق بعضهم البعض فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العقل والدفع أسهل من الرفع.
نعم الدفع أسهل من الرفع. أن تدفع الشيء قبل أن يقع أسهل من أنك تنتظر حتى إذا وقع تريد أن تزيله. لذلك لا ينتظر الإنسان أن تقع به المصيبة ثم يبحث عن علاجها وإنما يبتعد عنها أصلا.
وعلي بن أبي طالب رحمه الله عليه فتخير الزمان والصدقات والصداقة يمعنك على قلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريك غرضك ومقصدك
لهذا كان كثير من مشايخنا حتى في طلبتهم الخاصين كانوا لا يرضون إلا من يكون عونا لهم على العلم إما بالمذاكرة أو بالقراءة أو بالأسئلة ونحو ذلك وما كانوا يرضون أن يكون البطالين رفقاء لهم لأن ذلك يثبت الهمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأولان مقطعان من قطاع جيبهما المنفعة في الأول واللذة في الثاني والثالث تعويض علمه الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد برسوخ القضاء لدى كل منهما وصديق الفضيلة هذا عن جملة صعبة يعز الحصول عليها ومن نفيس كلام الشيخ عبد الملك قوله ما بقي من لذات الدنيا شيء الا اخا ارفع مرونه التحكم بيني وبينهم ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزله من غير عين العلم زله من غير زال الزهد عله.
الله العزله من غير عين العلم شيل العين ايش يبقى؟ زله. والزهد لو شلت الزاي ايش يبقى؟ ها لاحظ العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة. فينبغي للإنسان أن لا يكون عازئا معتزلا عن الناس إلا بعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل خامس أداء طالب في الحياة العلمية الرابع والعشرون كبر والهمة
الكبر ممنوع الكبر ممنوع. احنا قلنا الكبر ما يصلح ما مر معنا ان طالب العلم يجب ان يبتعد عن الكبر. شلون نقول الحين كبر؟ لا كبر غير الكبر. الكبر هو ضد التواضع اما الكبر فضد الصغر. نعم.
كبر والهمة
في الحين نقول بعض الناس تعالوا نقرا مفردات الراغب في القران يقول ايش نقول الكتاب؟ هذا سبب ضعفنا وعجزنا في اللغه ما نقرا كتب اللغه. هل تعلمون كم نسبة ما نستخدمه من اللغة العربية الفصيحة كم في مجتمعاتنا اليوم؟ في آخر إحصائية قرأتها أن المستخدم من اللغة العربية من قواميس الكتب 20% فقط. طيب 80% يقولون 60% منها مهجور وحشي لا يعرفه أكثر الناس و20% من المهجور يعرفه بعض الناس. شفتوا شلون تقصيرنا؟ نعم.
من سجائر الإسلام التحدي بكبر الهمة مركز السادس الموجب في شخص الرقيق على جواره كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والرهبة في ميدان العلم والعلم فلا يراك الناس راغبا إلا على أبواب الفضائل ولا بأس
يجب أن تجعل همتك من أعظم الهمم. وأنا أقول لكم سؤالا اسأل نفسك كم يتحمل أهل الدنيا لدنياهم؟ كم تحملت أنت لطلب العلم؟ أهل الدنيا يريدون الوصول للمناصب والكراسي والمدارات والوزارات والوكالات كم يتحملون وينصبون ويتعبون. أنت ماذا تحملت في طلب العلم؟ عزة الدنيا والآخرة ماذا تحملت؟ بس اسأل نفسك لتعلو همتك. كان أحد المشايخ جالسا فسأل طلابه كل واحد منهم: تريد أن تكون مثل من؟ وكان ابنه جالسا من قريب منه، فقال له ابنه: أريد أن أكون مثلك. فرفسه برجلي، قال: اخسأ، لن تعلو قدرك. تعجب الطلاب لماذا يهين ابنه. فلما انتهى الدرس قال له أحد طلبة العلم: يا شيخنا، إنك اليوم أزريت ابنك. قال: نعم، لأن همته دنية. قال: كيف همته دنية وهو يريد أن يكون مثلك؟ قال: لأني لما كنت في عمره كنت أريد أن أكون كفلان من أئمة الدنيا، وهو يريد أن ولم أبلغ إلا هذا المبلغ، وهو يريد أن يكون مثلي فلم يبلغ شيئا. لذلك تكون همتك، تقول: أريد حفظا كحفظ الحافظ ابن حجر. تريد أن تقول: أن لي همة، أريد أن أعلم الناس كابن تيمية. هكذا ارفع همتك. نعم، صلي ولا نكمل؟ صلي. طيب، نكمل بعد الصلاة.